Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الخميس الموافق 12 شهر 10 سنة 2017. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد بنبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. الدولار يرتفع والجنيه يواصل الانحدار، ومعدلات التضخم تتوالى الارتفاع، وخبراء يتنبؤون بالمزيد. 7 من طلاب دارفور لا يزالون معتقلين لدى جهاز الأمن، ومطالبة بإطلاق سراحهم أو تقديمهم للمحاكمة. الأطباء الاختصاصيون في مستشفى أطبرة يحددون بالإضراب اعتبارا من يوم الأحد القادم. عبد الله موسى يقول صندوق إعمار الشرق في الورق ولم ينفذ شيء، والمشروعات التنموية غير موجودة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها محمد سليمان. ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني أمس الأربعاء لتجاوز حاجز 20 جنيها بعد مرور أقل من أسبوع على القرار الأمريكي برفع العقوبات، في الوقت الذي واصلت فيه معدلات التضخم ارتفاعها، حيث سجلت في شهر سبتمبر 35.13% بزيادة قدرها 1.51% عن شهر أغسطس بحسب الجهاز المركزي للإحصاء. وأكد المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل لراديو دبنجا من الخرطوم أمس الارتباط الوثيق للزيادة المطردة في معدلات التضخم بالعداء الكلي للاقتصاد السوداني في جانبه النقدي والمالي، وأوضح أن التضخم يعكس الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة، وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار يؤدي لتزايد معدلات التضخم، مشيرا إلى تأثيره على أسعار السلع المحلية والمستوردة. وبحسب التقرير الشهري الذي أصدره الجهاز المركزي للإحصاء أمس الأربعاء، فإن المجموعات السلعية والخدمية ساهمت في معدل التضخم بنسب متفاوتة. وأضاف المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل لراديو دبنجا من الخرطوم:
الارتفاع في نسبة التضخم أو الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة وارتفاع سعر الدولار، هذه المسألتين هم مربوطات مع بعض، لأنه كل ما انخفضت قيمة العملة السودانية كل ما زادت تكلفة السلع المستوردة أو اللي يتم شرائها بالدولار، لكن في نفس الوقت كل ما زادت أسعار السلع حتى المنتجة محليا دي عندها تأثير مباشرة في نسبة التضخم، باعتبار أنه نسبة التضخم بتعكس الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة، ودي كلها المسألة مربوطة بالأداء الكلي للاقتصاد السوداني، سواء كان الجانب بتاعه جانبه النقد أو جانبه المالي.
ومن جهة تانية، قال متعاملون في النقد الأجنبي بالخرطوم لراديو دبنجا أن سعر صرف الدولار ارتفع أمس الأربعاء ليبلغ سعر البيع 20.7 جنيها، فيما بلغ سعر الشراء 20.3 جنيها، وذلك بعد انخفاض شهيده بعد صدور القرار الأمريكي لرفع العقوبات، حيث تراوح يوم السبت الماضي بين 18.5 جنيها و 19 جنيها. وأزال المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل في حديث أن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بعد قرار رفع العقوبات لعوامل نفسية لا علاقة لها بالأداء الفعلي للاقتصاد السوداني، وأرجع الارتفاع المتزايد في سعر صرف الدولار لزيادة الطلب على العملات الصعبة بقرض الاستيراد والعلاج، وتوقع ارتفاعا مضطردا للدولار خلال الفترة القادمة. ورهن انخفاض سعر الصرف باستحداث نشاط انتاجي حقيقي في البلاد، مستبعدا حدوث ذلك في المستقبل القريب. وأضاف المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل لراديو دبنجا من الخرطوم:
انخفاض سعر الدولار في الفترة ما بعد إعلان رفع الحظر الأمريكي بشكل دائم دي مسألة نتيجة لعامل نفسي سايكولوجي أكثر من أنه عامل عنده أي علاقة بأداء الاقتصاد. وطبعا ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة السودانية هي طبعا نتيجة لزيادة الطلب في الدولار أصو رفع العقوبات ما كان عنده أي تأثير بأنه ضخ عملة أجنبية جديدة في النظام الاقتصادي، وبالتالي الطلب للاستيراد وللاستخدام الشخصي وللعلاج بالنسبة للعملة الصعبة ظل قائم، فدي النتيجة الطبيعية. والمسألة دي حتستمر، أفتكر أن حنشهد ارتفاعات مستمرة لدرجة لفترة طويلة.
وكان البروفيسور حمد التجاني علي الخبير الاقتصادي ورئيس قسم السياسات والإدارة العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة استبعد أن يؤدي رفع العقوبات الاقتصادية إلى تحسن حال الجنيه السوداني. وتوقع حامد في مقابلة مع راديو دبنجا أن يرتفع سعر الدولار في السوق لأن عمل اعتمادات في الخارج يحتاج لعملة صعبة، والحكومة ستكون في حاجة للدولار مما يؤدي لزيادة الطلب عليه وارتفاع سعره مقابل الجنيه السوداني. وأوضح أن الحكومة المفترض أن ترفع سعر الصرف، مضيفا أن الحكومة تعمل على بيع الشعارات في هذه اللحظة موهمة المواطن بالانفراج القريب الذي سوف لن يحدث. وأضاف البروفيسور حمد التجاني علي الخبير الاقتصادي ورئيس قسم السياسات والإدارة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في مقابلة سابقة مع راديو دبنجا في هذا الخصوص:
أنا أتوقع إنه السعر بتاع الدولار هيرتفع، لأنه إحنا بكون في حوجة، البنوك عاوزة تفتح حسابات في الخارج ودار تعمل اعتمادات في الخارج، محتاجين للدولار، فالسعر السعر الصرف مفروض يزيد، وكان الحكومة أصلا عنده اقتصاديين كويسين، الآن مفروض يزيد سعر الصرف، يزيدوها لأنه طلب على الدولار هيزيد في المرحلة القادمة، ما يكون فيه وهم. الحكومة بتعمل شعارات بتبيع للناس وهم إنه المسألة هيكون فيها فرجة والحكاية هتتصلح وكده، ده كل الأوهام اللي بيقولها، زي اللي بيقولوا إنه السودان سينتج 50 طن من الذهب والكلام ده، وفي النهاية نلقى إنه ما في حاجة موجودة أصلاً.
ومن جانب الحكومة قال بنك السودان المركزي أمس الأربعاء أن التحويلات المصرفية للسودان بالدولار بدأت بالانسياب فعلياً بعد رفع العقوبات. وعلن بنك السودان في بيان أمس أن بدأ انسياب التحويلات المصرفية للسودان بالدولار الأمريكي عبر الجهاز المصرفي السوداني إلى مصرفين من المصارف السودانية، أحد هذه التحاويل من أمريكا والآخر من أوروبا. طالب الاتحاد الأوروبي حكومة السودان بتعزيز عملية إرساء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما حثها على الالتزام بإصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية والتصدي لأسباب الصراع في دارفور والمنطقتين. ورحب الاتحاد الأوروبي في بيان أمس بقرار تخفيف العقوبات الاقتصادية عن السودان، قائلا أنه يشكل خطوة هامة في جهود السودان لإعادة الاندماج في المجتمع الدولي. وأتوقع الاتحاد الأوروبي أن يحرز السودان مزيدا من التقدم في التصدي للتحديات العديدة التي ما زالت قائمة كتحقيق السلام والمصالحة في السودان. وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لاحترام القانون الإنساني الدولي وتوفير وصول للمساعدات الإنسانية في الوقت المناسب ودون معوقات إلى المحتاجين. لا يزال 7 من طلاب دارفور معتقلين لدى جهاز الأمن لمدة شهر كامل دون أي تحمة ولم يقدموا للمحاكمة. وقال المحامي عبد الباسط محمد لراديو دبنجا أن الطلاب المعتقلين جرى اعتقالهم خلال مخاطبة قامتها الجبهة الشعبية المتحدة بسوق بحري يوم 13 سبتمبر الماضي. وأوضح أن الطلاب المعتقلين لا يزالون قيد الاعتقال دون تقديمهم لمحاكمة، ولم يسمح لأسرهم بزيارتهم إلى الآن، مما جعلهم قلقين عليهم في ذلك المصير المجهول. وصف اعتقال الطلاب بأنه غير مشروع ومخالف للقانون الدستور والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ووثيقة الحقوق المضمنة في الدستور. وطالب عبد الباسط بإطلاق سراحهم فورا أو تقديمهم للمحاكمة. وأوضح أن الطلاب المعتقلين هم بشير يعقوب محمد، آدم زكريا آدم، ياسر عبد الله محمد، سالم محمد سالم، الحادي عبد المؤمن، زكريا موسى أبكر، وعبد الملك موسى إبراهيم الذي تم اعتقاله من داخل قسم شرطة بحري أثناء إجراءات إطلاق سراحه بالضمانة قبل أسابيع. وأضاف المحامي عبد الباسط محمد لراديو دبنجا من الخرطوم:
لا زال 7 من الطلاب هم قيد الاعتقال في مكاتب الجهاز، وهم بشير يعقوب محمد وآدم زكريا آدم وياسر عبد الله محمد وسالم محمد سالم والهادي عبد المؤمن وعبد المالك موسى إبراهيم وزكريا موسى أبكر. ديل للآن ما تم تقديمهم لأي محاكمة، وما تم إطلاق سراحهم، وما سمحوا لأسرهم إن تقابلهم للآن. فالحصل ده هو إجراء سافر وإجراء منتهج لحقوق الإنسان. والآن وما يحصل للطلاب هو اعتقال ما عنده أي سند من القانون، فهو انتهاك لكرامتهم كمواطنين وانتهاك لإنسانيتهم. الآن الطلاب حاليا لهم فترة حاليا شهر موجودين دون أي إجراءات ضدهم ودون أي مسوق قانوني، فده كلام مرفوض تماما. وطالبنا بتقديمهم مرارا لمحاكمة، طالبنا مرارا وتكرارا بتقديمهم لمحاكمات أو إطلاق سراهم.
ومن جهة تانية، حفظت محكمة النظام العام ببحري برئاسة القاضي هاني محجوب أمس البلاغ المفتوح في مواجهة 7 من طلاب دارفور في تهم تتعلق بالإزعاج والإخلال بالسلامة العامة إلى حين وصول الطالب عبد الملك موسى إبراهيم المعتقل لدى جهاز الأمن والمتهم في نفس البلاغ. وجاء قرار المحكمة بعد أن فشل جهاز الأمن للمرة الثانية في إحضار الطالب المعتقل لجلسات المحاكمة رغم صدور أمر من المحكمة لجهاز الأمن بإخطار الطالب، وكان الطلاب 7 جرى اعتقالهم بواسطة جهاز الأمن خلال مخاطبة لطلاب الجبهة الشعبية المتحدة بسوق بحري يوم 13 سبتمبر الماضي. وقال المحامي عبد الباسط محمد أن هيئة الدفاع عن الطلاب المتهمين أنه نتيجة لعدم إحضار الأجهزة الأمنية للطالب المتهم والمعتقل لديها دون تقديم أي أسباب موضوعية، تقدمت الهيئة بطلب للمحكمة لفصل محاكمة الطلاب 6 الحاضرين مراعاة لظروف الطلاب وارتباطاتهم الأكاديمية، إلا أن المحكمة رفضت الطلب وأصدرت أوامرها بحفظ البلاغ إلى حين إحضار المتهم الأخير المعتقل لدى الأمن. وأوضح أن حفظ البلاغ يعني أن البلاغ قد يتم تحريكه تحت أي لحظة من قبل الأجهزة الأمنية، مما يخالف مبدأ العدالة الذي يقتضي إجراءات المحاكمات متى اكتملت كل الإجراءات الأولية دون تأخير حتى لا تختل العدالة. وأضاف المحامي عبد الباسط محمد أن هيئة الدفاع عن الطلاب المتهمين لراديو دبنجا من الخرطوم
اليوم كانت مواصلة لجلسات الطلاب المتهمين بمحكمة النظام العام بحري. الجلسة كانت مواصلة للجلسة الفاتت اللي تم تأجيلها نسبة لغياب أحد المتهمين اللي هو عبد المالك موسى إبراهيم، واللي هو معتقل من داخل قسم بحري وسط بواسطة جهاز الأمن. خاطبت المحكمة مكاتب الجهاز وطالبت إحضار المتهم لإجراء المحاكمة، لكن اتفاجأني إنه الجهاز الأمني ما جاب الطالب المعتقل اللي هو موجود عندهم. بالمقابل نحن كهيئة الدفاع قدمنا طلب بفصل المحاكمات للطلاب نسبة للظروف اللي بمر بها الطلاب، ظروف امتحانات وظروف أكاديمية تانية، والمحكمة رفضت طلبنا كهيئة الدفاع وحفظت البلاغ إلى حين إحضار الطالب عبد الملك موسى إبراهيم.
لوه الأطباء الاختصاصيون في مستشفى أضبرة بالإضراب وتصعيد المواقف المناهضة ابتداء من يوم الأحد القادم احتجاجا على الأوضاع المزرية في المستشفى وعدم توفر بيئة العمل المناسبة وشح المعدات الطبية الملائمة. وحمل بيان صادر أن الأخصائيين مدير المستشفى وزير الصحة مسؤولية تردي الأوضاع، مشيرين إلى تقديمهم مذكرة لوالي الولاية موضحا أن الوالي وعد بالاستجابة لمطلبهم في تغيير إدارة المستشفى إلا أنه لم ينفذ وعده. ويتهم البيان مدير المستشفى بكسر أقفال مكاتب الاختصاصيين في المستشفى ونقل معدات مكاتبهم للانتفاع بها في أماكن أخرى. وأوضح البيان أن تردي الأوضاع بالمستشفى دفع الكثيرين من الاختصاصيين والأطباء للهجرة إلى الخارج، منوها إلى أن حكومة الولاية لم تلتزم بتوجيهات نائب الرئيس. وأضاف مواطن لإيراد ويدبنغا في هذا الخصوص:
منزلين بيان ملوحين فيه بحاجة جديدة اختبارات إضراب في الأحد الجاي. والله هم بتكلموا عن التدهور بتاع الأوضاع داخل المستشفى، ومعظم الأجهزة داخل المستشفى معطلة. بتكلموا عن المعاملة السيئة اللي بيلقوها من الإدارة حق المستشفى تجاه الأخصائيين. حصلت عدة اجتماعات بينه وبين الوالد وبين كده، وفي النهاية ما كل القرارات اللي بصروا لها ما بتنفذ.
شن القيادي المدني في شرق السودان عبد الله موسى هجوما عنيفا على صندوق إعمار الشرق، وقال أن مشاريعه لم تحدث تأثير كبير يذكر على حياة المواطنين بالولايات الشرقية خلال السنوات العشرة الماضية. وقال عبد الله موسى لراديو دبنغ أمس أن الولايات الشرقية تخلت عن تنفيذ مشروعات التنمية الخاصة بها وأوكلتها إلى صندوق إعمار الشرق. كما أشار إلى تبرع الصندوق بمبالغ مالية ضخمة لصالح تنفيذ سدي عطبرة وسيتيت، ويعتبر ذلك مخالفة صريحة لاتفاقية الشرق التي نصت على عدم إقحام الصندوق في المشروعات التنموية الكبرى مثل سدود الكهرباء ومشاريع التنمية الولائية، موضحا أنها من واجبات الحكومة الرئيسية. وأضاف عبدالله موسى القيادي المدني بشرق السودان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
احنا لما عملنا اتفاقية الشرق وقلنا انه الصندوق ده اضافة لميزانات الولايات في التنمية، الولايات كلها الثلاثة مما جاء صندوق الاعمار وقفت اي صرف على التنمية وركزت الحاجات على الصندوق، والجهات الموجودة داخل الولايات انه من زمان الشغل بتاع التنمية وقف والحاجات ده تركت للصندوق، مشاريع ذاتها في ميزانيات الصندوق ذاتها في بعض الحتت مشت لحتت ما وفوا التبشيلات، يعني ليس من شأننا نحن نشتغل في الشغل بتاع السدود، السدود ده كان متفقين انها هي تكون من الدعم الاتحادي، الان سد السيسي ده صندوق الاعمار طبعا عليه بضخمة مبلغ ضخم جدا جدا، ليس من شأني ان يمول السدود المائيه ولا من شأني يمول الطرق الكبيره ولا من شأني ان يمول مشاريع الكهرباء الكبيره، انه دي ميزانيات كبيره جدا جدا ممكن تساعد القروش الجابه عليه.
ومن جهه ثانيه قلل عبد الله موسى من اهميه المشاريع التي نفذها الصندوق خلال الاعوام الماضيه، موضحا أنها لا تتجاوز حفر الآبار وترميم أسوار المرافق العامة وصيانة المدارس، موضحا عدم تنفيذ مشاريع جادة في مجالات التعليم والصحة، وعاب على الصندوق تنفيذ مشروعات تعليمية وصحية دون التأكد من توفير ميزانيات تشغيلية بواسطة حكومة الولايات، موضحا أن عدد من المدارس والمرافق الصحية ظلت مغلقة لعدم توفر التمويل التشغيلي، وقال أن الحكومة لم توفي بالتزاماتها المالية تجاه الصندوق، وتساءل عن مصير التمويل الذي التزم به مؤتمر المانهين بالكويت عام 2010 والذي يبلغ 4 مليار دولار. وأضاف عبد الله موسى القيادي المدني في شرق السودان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
سواء نحن ولا غيرنا لما يتكلموا ما بيتذكروا لك عن المشاريع دي موجودة اي نعم وكل حاجة، لكن ما بيتذكرنا لها تأثير في حياتهم ولا كده، يقول لك حصاد الماء يعني حفروا بيه هنا حفروا بيه هنا رموا حيطة هنا حاجات زي كده يعني. بعدين في إشكالية ثانية انه كثير من هذه المشاريع ذاتها ايا كانت ما وجدت اي نجاح لسبب انه مرات يبنوا حاجات ويعبدوها وما يكون في تشغيل لها، الولايات ما يقدر تشغيلها ما يقدر يعني تخلي المواطنين ينتفعوا منها. أنا الحاجة الوحيدة طوال حوارتي في ولاية البحر الأحمر الشرطة فيها اسم صندوق الإعمار هي العربات بتاعت نقل النفايات، شرطة عربية بتاعت نقل النفايات في برسودان وأخرى في سنكات.
وكان مدير صندوق الشرق أبو عبيدة دج قد قدم تقريرا في مجلس الولايات يوم الاثنين الماضي جاء فيه أن جملة المشروعات المنفذة والتي يجري تنفيذها في ولايات الشرق منذ العام 2008 بلغت 1000 مشروع، وأشار إلى أنها شملت محاور المياه، الصحة والتعليم، وترقية الاقتصاد، والطرق والكهرباء. اشتكى سائق المركبات في كسلة من رداءة الطرق وإقلاق عدد من الطرق الرئيسية لفترات طويلة بقرض الصيانة. وقال أحد السائقين لراديو دبنجا أن الطرق المؤدية لأحياء الشعبية والحلنقة ظلت مغلقة لعدة أشهر بحجة الصيانة دون إيجاد البدائل. وكشف عن تزايد معاناتهم في نقل الركاب إلى الأحياء المذكورة، واتهم حكومة الولاية بعدم الإشراف الجاد على الشركات العاملة في تشييد الطرق، وأشار إلى الأثر السلبي لرداءة الطرق على المركبات. وأضاف أحد سائقي المركبات لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الطرق في مدينة كسلة العملية بتاعت التنمية والاستعداد للدورة المدرسية طرق جديدة من شأنها تفسير عن الطرق القديمة، لكن الشيء المؤسف إنه أولوية في الطرق يعني ما راعوا الأولويات، طرق غير مفروغة ما فيها خطوط مواصلات، الدول الأولوية هي الأولى يعني في طرق في مناطق ساكنة أو هادئة ما فيها حركة مرور كثيرة، أهم الطرق اللي فيها خطوط مواصلات وفيها زحمة مرورية ممكن قبل شهرين خرط الأسفلت القديم طرق محترقة نتيجة لعدم المواصفات الأولى في عمل الشركات الأولى يتعاقدوا معها ما عملوا طريق بديل في الدار تسوي طريق أو دار تمشي طريق عمل طريق بديل لخط المواصلات لأصحاب العربات كانوا يمشي فيه السيارة جيدة جدا في الأحياء والطريق أخذ فترة زمنية طويلة لا حسب انتهى.
أعلنت حكومة ولاية غرب كردفان القبض على 4 جنات تسببوا في مقتل 6 أشخاص في نزاع مسلح بين رعاة مزارعين بمنطقة أمجاك في محلية الأوضية. وقال مدير شرطة الولاية اللواء شرطة الصادق علي إبراهيم أن الجناة 4 الذين تم القبض عليهم الآن بسجن مدينة الفولة سيقدمون للمحاكمة العادلة فورا، مناشدا المواطنين بضرورة جمع السلاح طبعا قبل بلوغ مرحلة الجمع القسري التي تصاحبها العقوبات في 15 من الشهر الحالي. كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم أن 25 إلى 30% من أطفال المدارس مصابون بأمراض نفسية خاصة الاكتئاب والضيق، فيما أعربت مديرة منظمة الصحة العالمية مكتب السودان دكتورة نعيمة القصير في حديث لها بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية أن قلقها من عدم توفر اختصاصيين نفسيين في معسكرات النازحين بالسودان، وصفت الأمر بالقنبلة الموقوتة، مؤكدة أن الفجوة كبيرة في تقديم الخدمة النفسية، وطالبت وزارة الصحة على ضرورة توفير اختصاصي نفسي في كل مدرسة. اشتكى مواطنون من ولاية النيل الأزرق من عدم صرف رواتبهم عن شهر أكتوبر الحالي بسبب حوسبة الرواتب، مما أدى إلى عدم صرف حوالي 6000 عامل بالحكومة رواتبهم، وذلك نتيجة لعدم توفر الصرافات الآلية بأعداد كافية. وكشفوا أن وجود 6 صرافات فقط بالولاية، 4 في الدمازين و2 بالرصيرس. حددت شركات الرش الجوي بعدم العمل في الموسم الزراعي الحالي 2017-2018 حال لم تستلم مستحقاتها للعام الماضي. وأكد مصدر زراعي أن هناك مساحات واسعة لمحاصيل الذرة الشامية وعباد الشمس بولايتي القضارف ونيل الأزرق تحددها الدودة الأمريكية، وأشار إلى أن الشركات تمتلك أكثر من 20 طائرة رش تعمل في مجال الآفات القومية المتمثلة في الجراد والآفات الضارة بالمحاصيل الزراعية. أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور أن تصدير أول شحنة من الجلود المطبوخة إلى دولة الصين في مطبقة نيالا الحديثة. وأعلن رئيس مجلس إدارة مطبقة نيالا وليد الفايت أن المطبقة تنتج 3000 قطعة من الجلود المطبوخة في اليوم، وقال أنها مطابقة للمواصفات العالمية التي يتم تصديرها إلى دولة الصين، مشيرا إلى إنشاء مصرف صحي حديث جوار المطبقة يجنب العمل الأضرار الناتجة من تصنيع الجلود. الخبر الأخير في النشرة. أعلن وزير تنمية الموارد البشرية الصادق الهادي المهدي أن عدد القوى القادرة على العمل بالبلاد تصل إلى 11 مليون من العاملين. العاملون منهم 9 ملايين بينهم 775 ألف بالخدمة المدنية، وأعلن أن وجود 2 مليون عاطل بالبلاد، وقال أن نسبة الطلاب بالجامعات تبلغ 18% فقط من جملة الذين هم في سن الدراسة. أعزائي المستمعين، ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وحتى ملتقى جديد، أحييكم ودمتم بخير وعافية.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 26 من شهر 3 الجاري، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 8. والموجتين الجديدات هي الموجة 31 بزبزبة مقدارها 9600، والموجة 22 بزبزبة مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم
أبد كلامهم بوريك أموره قام أبد كلامهم بوريك أموره سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. يسعدنا أن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال الحلقة تقرير قدمه صندوق الإعمار، صندوق إعمار الشرق في مجلس الولايات يوم الاثنين. نستعرض فيه مشاريع صندوق خلال 10 سنوات الماضية، أي منذ تأسيسه، وأتكلم عن أنه صندوق نفذ 1000 مشروع في الولايات الشرقية 3، ركزت على مجالات التعليم والصحة والمياه وغيرها من المجالات. للوقوف على آراء المواطنين وقيادات شرق السودان، حنستضيف خلال هذه الحلقة القيادي المدني في شرق السودان الأستاذ عبد الله موسى. في البداية بنقول لك مرحب بك يا أستاذ عبد الله في راديو دمنجا. عايزين نعرف رأيك شنو في التقرير اللي قدمه صندوق إعمار الشرق.
المشاريع اللي بالعدد ده، يعني المشاريع بمئات المشاريع في مختلف المجالات داخل الولايات طوال 11 سنة ولا 10 سنة مفترض تكون ظاهرة، يعني مع الأسف الشديد يعني المشاريع بتاع صندوق الإعمار يتكلم عنها ما ظاهرة هذا الحجم. وبعدين بالمناسبة كلمة مشروع ده كلمة كبيرة، مرات يكون عمل كبير مثلا، مرات يكون صانع مدرسة، حاجات زي دي هي أيا كانت. مع تقديم الجهود المبذولة لأخواننا في الصندوق، مع الأسف الشديد هذه المشاريع على الأقل أنا الآن هنا في ولاية البحر الأحمر ما سمعت لها تأثير يذكر، ولا حتى أصدقائنا في كسر قاعد يتكلموا إنه المشاريع دي يعني ظهرت ولا غيرت حياة الناس ولا كده. ناهيك عن إنه المشاريع دي ذاتها ما فيها حتى لعبة عندها دعاية معروفة ولا فيها لفة معلقة ولا أي شيء. فالمشاريع أيا كانت، سواء كانت بمئات المشاريع أو عشرات المشاريع، المشروع الذي ينعكس على حياة الناس إيجابا، يحسن حياتهم، يطور سلوكياتهم، يعني يجعل حياتهم أفضل في المجالات المعنية، المشاريع يعرفوها الناس صرف النظر جاءت من صندوق ولا من غير الصندوق. لكن مع الأسف لا وجود لحاجة زي ده، حتى إذا ما لفيت ما شفت حاجة زي دي. حتى نحن يعني في يوم من الأيام لما جينا لفينا تابعنا، وأنا كنت ناشط يعني في الجانب ده، لما تابعنا المشاريع كلها هي من النوع ده. يعني ثانيا المشاريع ذاتها هي بناء على توجيهات مالولة، يعني المشاريع التي ينفذها صندوق الإعمار هي المشاريع التي ترفع لهم الولايات الثلاثة تحت بند التنمية حقهم. فبالتالي المشاريع أيا كانت كبيرة ولا صغيرة اللي بتتعمل تتعمل ضمن النشاط بتاع الولاية، وتتحسب ضمن الإنجازات بتاعت الولاية، ما بتنحسب باعتبار جزء من اتفاقية الشرق أو من إنجازات الصندوق. يعني دي إشكالية، عشان كده تلقي الناس كتار سواء نحن ولا غيرنا لما يتكلموا ما بيتذكروا لك عن المشاريع دي موجودة أي نعم وكل حاجة، لكن ما بتذكر أنها لها تأثير في حياتهم ولا كده. أقول لك حصاد الماء يعني حفروا بيه هنا حفروا بيه هنا رموا حيطة هنا حاجات زي كده. بعدين في إشكالية تانية أنه كثير من هذه المشاريع ذاتها أيا كانت ما وجدت أي نجاح لسبب أنه مرات يبنوا حاجات ويعبدوها وما يكون في تشغيل لها، الولايات ما رجل التشغيلة ما رجل يعني تخلي المواطنين انتفعوا منها. أنا الحاجة الوحيدة طوال حوارتي في ولاية البحر الأحمر شفت فيها اسم صندوق الإعمار هي العربات بتاعت نقل النفايات، شفت عربية بتاعت نقل النفايات في برسودان وأخرى في سنكات مكتوب فيها صندوق إعمار الشرق. هذا على ذلك بعيني ما شفت لي يبسط بيدي وقص على ذلك يعني.
طيب طبعا الولايات عندها ميزانيات للتنمية، طيب ليه صندوقه يقول ينفذ مشاريع التنمية الخاصة بالولايات؟
سؤالك ده مهم. نحن لما عملنا اتفاقية الشرق الناس اللي اشتغلوا في الملف ده لما عملنا اتفاقية قلنا انه الصندوق ده يجي اضافة لميزانات الولايات في التنمية. الولايات كلها الثلاثة مما جاء صندوق الاعمار وقفت اي صرف على التنمية وركزت الحاجات على الصندوق، والجهات الموجودة داخل الولاية تتعامل مع الوالي او تتعامل مع حكومة الولاية، وحكومة الولاية هي تختار على الحاجات اللي ينفذها اليوم الصندوق سنويا، فهو بينفذ لهم الصناديق اللي هي المشاريع هم طالبينها منه، والمشروع ينجح ينسب للولايه باعتباره من انجازات تمت في الولايه. فده اشكاليه لانه من زمان الشغل بتاع التنميه وقف والحاجات دي تركت للصندوق. اي ولايه واكلت كمان طريقه صندوق الاعمار ذاته ومجلس ذاته، هو مكون من ولايات الولايات وزراء المالية الولائية وزير المالية الاتحادي، نحن كجهة شرك فيه عندنا فيه ثلاثة فقط، فبالتالي تترفع المشاريع من الولايات وتمشي وينفذها الصندوق، ولما ينفذها الصندوق تعتبر ضمن البرامج بتاع الولاية وجزء من الإنجازات بتاعت الولاية. هذا جدا
طيب
كده حتى لو اتعملت حاجة وسووها هم بتنسب للوالي المعني أو للحكومات الولائية المعنية ما تنسب لصندوق الإعمار. عشان كده أنت حتى لما تسأل أي جول يقول لك ماذا فعل ويقول لك والله نحن ما سمعنا بحاجة بتاع صندوق الإعمار وما سوينا حاجة. في نفس الوقت ناصر الباشمهندس الدج يقعد في ذلك ويرفع يقول لك عندنا 500 مشروع و 900 مشروع وكلام زي ده، وانا ما بكذبهم قد يكون عملوا حاجات زي دي، لكن المواقع لا يملوا بها ولا اثر فيها ولا غير في حاجاتنا، كل حاجاتها مشيه ما حاجات كبيره واساسيه في الحياه. المشاريع ذاتها في ميزانيه الصندوق ذاتها في بعض الحتت مشت لحتت ما المفروض تمشي لها، يعني ليس من شاننا ان احنا نشتغل في شغل بتاع السدود. السدود دي كان متفقين انها هي تكون من الدعم الاتحادي، الان سد السيسي دي صندوق الاعمار طبعا عليه بضخمه مبلغ ضخم جدا جدا، ليس من شاني ان يمول السدود المائيه ولا من شأن يمروا للطرق الكبيرة ولا من شأن أن يمروا المشاريع الكهرباء الكبيرة، إنه دي ميزانات كبيرة جدا جدا ممكن تساعد القروش الجاوة عليهم، عشان كده تعددوا بتاع الاتحاد.
طيب خلال الفترة الفاتت كان في تقارير كثير بتتكلم عن انتشار أمراض الدرن وسوء التغذية وتزايد وفيات الحوامل والأطفال والأمهات في شرق السودان، في تقديرك إلى أي مدى أحدثت مشاريع صندوق إعمار الشرق تغيير أو تأثير على هذه الأوضاع؟
ما سمعنا، ما حصل أي تغيير في حياة المواطنين نحو الأفضل، وما حصل إنه في حاجة كبيرة كذا نجحت قالوا الناس والله دي جهد اشتغلوا صندوق الإعمار، لا في صعيد التغذية ولا في صعيد مثلا محاربة وفيات الأطفال ولا صعيد المشاكل بتاعت النساء الحمل وغيرها ولا مواجهة الأوبئة ولا أي شيء. الناس بيجي يعملوا مشاريع يحفروا أبيان يعملوا حاجات ودي الولايات طلبتها منهم ونفذوها للولايات.
طيب بحسب رصدنا لل مستشفيات البناء صندوق في المحليات الشمالية معظمها حتى الآن مغلق، يعني رغم أنه تم افتتاحها رسميا ورغم أنه تم اكتمال تشييدها إلا أنها حتى الآن مغلقة وما استفاد المواطنين ما استفادوا من خدماتها.
هو ما يشتغل مستوى يشتغل مراكز صحية صحيح، ودي واحدة من الإشكاليات. اتعملت مراكز صحية وغيرها مع الصندوق، هذه المراكز ما رأت النور لسبب واحد، إنه الولايات المعنية ما عندها غرف تكلفة التشغيل حقتها اتبنت، لكن تكلفة التشغيل ما في شكل وقف. يعني مرة نحن في واحدة من محليات الغرف والأولى لفينا مع الأخذ مستقل بوسة لدينا وقت صفي قاعد دخلنا كبير فاضي ما في أي حاجة، قالوا ما عندهم مكانية يشغلوا فيه ده أطباء وممرضين وحاجات زي دي الميزانية. وأيضا واحدة من الإشكالات الأخرى إنه بعض المشاريع التي عملها الصندوق الولايات المعنية ما استفادت منها لأن هي ما عندها إمكانات تشغيلية له. إشكالية حقيقية. نيجي للنقطة المهمة ذات محمد الأساسية، إنه أنت كلام ده قاعد نقوله اشتكينا منه والأخ المساعد موسى تكلم في الموضوع ده وناسنا في صندوق الإعمار تكلموا والحزب بتاع مؤتمر بيجي تكلم وشركانا في الاتفاقية الثانية تكلموا، إنه المؤتمر الوطني كشريف كبير في هذه الاتفاقية لا يروج للمشاريع التي تمت بوجب هذه الاتفاقية. اي حته يقول لك الاتفاقيه وقفت الحرب، الاتفاقيه وقفت الحرب، المشاريع تتعامل صغيره ولا كبيره لو كان يلغى لها الاضواء وكان يوجه لها الاعلام ويقول والله شغل ما يتعامل اتفاقيه الشرق انه السلام الذي تحسن وضع الناس في هذه الجبهه سقى الناس مويه عالج عمل حاجه زي دي لشعر المواطن نفسه انه هناك عائد، يعني بنفس الغدر تحول الحكومه للمشاريع حقتها صغيره ولا كبيره والاعلام تحمل كثير من المشاريع اللي قاعد تتعامل لها افتتاحات ويحتفلوا بها ويعتبروها من جهات المعنيه هي مشاريع تكون معموله بقروش الصندوق. فالطرف ذاته الشريك المؤتمر الوطني كشريك هو ذاته قاعد يعني يقفص الحاجات بتاعت صندوق الاعمال وحاجات استراتيجيه الشركه. عشان كده الخطوره انه العائد عند المواطنين الان بعد اكثر من 11 سنه من توقيع الاتفاقيه الان الناس ما بيشعروا انه حصل تغيير كبير في حياتهم من مرحله بتاعت السلام على الحال الذي كان عليه قبل اعلان الكفاح المسلح. ودي مساله خطيره جدا جدا. النظر الضيقه لقيادات المؤتمر الوطني تخليهم ما ينتبهوا للحاجه الخطيره دي اللي هي انك لو ما اشعرت الناس انه اتفاقيه السلام دي غيرت اوضاعهم نحو الافضل الجهات الثانيه حترفع السلاح ولا حتاخذ شكل الاحتجاجات على الوضع هذا سيكون وضعها مختلف ونظراتها تكون مختلفه. فينبغي انت تروج الاتفاقيه اللي وقعتها وقفت الحرب دي المفروض تروج لمنجزاتها وتخليها في يد الناس كلهم حتى يشعر الناس انه السلام له قيمه وله فضل عليهم وكذا. ده ما حصل. اللهم الا اذا يوروا الناس انه الحرب دي ما جابت اي نتائج والناس ما تساكت وكذا معناها الناس الثانيين اللي هيحتجوا بشكل مختلف. فالحكومه قد تخسر تكتيكيا ولكنها تخسر على المستوى الاستراتيجي في شرق السودان. وانت بلاك شايف حتى الاوضاع المدهوره في الولايات المتحده كلها في كافه الاطراف والاحتجاجات مش فقط من المعارضه، احتجاجات تاتي من داخل المؤتمر الوطني ومن داخل ساعات كثيره محسوبه على النظام يعني.
طيب المطلوب من الصندوق المفروض الصندوق يعمل شنو؟
والله شوف الصندوق ده اشكاليته هي طبعا من بدايته لكن نكون واقعيين يعني من البدايه صندوق الاعمار الشرق ده نحن من طالبنا يتعامل صندوق الاعمار الشرق خدنا له سقف معلي بناء على حاجات مدروسه. نحن درسنا كافه المشاريع التي قدمت في الولايات الثلاثه في ورش وفي مراكز ابحاث اتعملت ومنها كثير جدا عملتها الحكومه ذاتها. حددنا الميزانيه بتاعت الصندوق ب 4 مليار دولار 4 مليار دولار. الصندوق بقى في النهايه 600 مليون و600 مليون نحن من سنه 2007 سنه الصندوق اليوم الليله ما اكتملت ولا تغطى ممكن نصها ما تغطى. ثانيا مفترض كان هذه المشاريع الاقتصاديه تركز على جوانب في حياه الناس في التعليم في الصحه في مكافحه الوبائيات في حاجات محدده. لو حصل فيها تركيز مباشر كان ممكن تعمل طفره ولو في جانب واحد مثل الناس اللي جانب واحد نجح في الصندوق لكان كفانا. اثنين الحاجه الثانيه الكبيره زي ما انا قلت لك التشكيل وده واحد من الاخطاء الموجوده عندنا في الاتفاقيه التشكيل بتاع المجلس. المجلس بنسبه 90% من عضويته هو ناس الحكومه. جبهه الشرق لها 3 اشخاص فقط ما عندهم تاثير ولا يقدر يؤثر ولا يقدر يعمل اي حاجه. بده شو كله وزراء الماليه فوق ولايه الولايات الثلاثه فوق وزير الماليه الاتحاد 3 اعضاء ما عندهم اي وظائف كبيره في الدوله غير عضويه مجلس الاداره دي يعملوا شنو يعني. حتى اذا فرضنا انهم عندهم امكانيه يسووا حاجه يعمل ايه؟ تصويت ما يقدر يعمل. فبالتالي انه كل الاخطاء اللي حصلت في صندوق الاعمال يتحملها شريكنا المؤتمر الوطني من الالف الى اللام من الالف الى الياء لانه اصر على اضعاف منادبنا اللي هم اساسا عددهم قليل وسيطرت عليه الحكومه بتاعت المؤتمر الوطني بكافه جوانبه والنتيجه كانت هذا الضعف الباين اللي حصل. ذاتنا الكلام في صندوق الاعمار ملينا كل مره قاعد نقول الكلام ده من 10 سنه قاعد نقول الكلام ده ولو راجعت تسجيلاتي في دبنجة حتلقاها بالشكل ده كله.
في ختام هذه الحلقه من برنامج حديث اليوم بنشكر الاستاذ عبد الله موسى القيادي المدني في شرق السودان على الافادات القيمه القدمة لنا بشأن تقرير صندوق إعمار شرق السودان. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول لكم إلى اللقاء.
مبسوط الجمهور بقول هنيان وأنا لي جمهور أرضيا
مبسوط الجمهور بقول هنيان
مبسوط الجمهور بقول هنيان وأنا لي جمهور أرضيا
مبسوط الجمهور بقول هنيان
ومحترم أدبيا وفاهم علميا راغي زوجيا صري اجتماعيا منطق شفويا لايق طبيا مريض غالبيا انا استاذ فنيا انا مرتاح ذهنيا
مبسوط الجمهور بقول
هنيان وانا ماني ماديا انا حسبيها عقليا انا قريبه نسبيا وما بخلي نهائيا لو كان بحريا لو كان جويا انا استاذ فنيا انا مرتاح ذهنيا
مبسوط الجمهور بقول هنيان
مبسوط الجمهور يا نلي عرضيا
مبسوط الجمهور
يا مبسوط الجمهور بقول هنيان
مبسوط الجمهور بقول هنيان
يا مبسوط الجمهور بقول هنيان
مبسوط الجمهور بقول هنيان
ومحترم ادبيا وفاهم علميا راقي زوجيا صري اجتماعيا منطق شفويا لايق طبيا مريض قلبيا انا واستاذ فنيا انا مرتاح ذهنيا
بصوت
الجمهور بقول
هنيا
يا بصوت الجمهور بقول هنيا
بصوت
يا جمهور بقول
هنيا
بصوت الجمهور الله اكبر
بصوت الجمهور بقول هنيا
بصوت الجمهور بقول هنيا ايوه انا ليك جمهور عرضيا
بصوت الجمهور بقول هنيا
ومبسوط الجمهور بقول هنيا
بصوت الجمهور بقول هنيا
ومحترم ادبيا وفاهم علميا راغي زوجيا صري اجتماعيا منطق شفويا لايق طبيا مريوط قلبيا انا استاذ فنيا انا مرتاح ذهنيا
بصوت الجمهور بقول هنيا
يا مع صوت الجمهور بقول هنيا
بصوت الجمهور بقول هنيا
بصوت الجمهور يا نبي بصوت
الجمهور بقول هنيا
عسل صافي بحر طافي مسيلا فينا والمسيل ما في
عسل صافي بحر طافي مسيلا فينا
والمسيل ما في
عسل
صافي بحر طافي مسيلا فينا وين ما في
عسل
صافي بحر طافي مسيلا الزمن وافي قرجب عاجي يرات الف يافي ضعب شيف سير اضافي
عسل صافي بحر طافي مسيلا فينا
الزمن وافي قرجب عاجة يرات الف يافي ضعب شيف سير
اضافي عسل صافي بحر طافي مسيلا فينا
وين
صافي بحر طافي مسيلا فينا
وين ما في
صافي بحر طافي مسيلا فينا
والمسيل ما في
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. مرحبا بكم وأهلا وسهلا مستمعي راديو دبنجا في برنامج إرشادات صحية. حلقة اليوم حتكون معانا حبشية عمر يونس وحتقدم لنا نصايح حول نظافة البيئة، وبتتكلم لنا هنا حول الحيوانات المنزلية والحشرات المنزلية كمان وكيف الناس يتعاملوا معها عشان يتجنبوا الإصابة بالأمراض المختلفة. تفضلي حبشية عمر يونس.
عنا في البوادي والفرقان والمزارعين وفي المعسكرات وفي كل مكان وفي المدن، السلام عليكم. تفصيلتنا اليوم في مجال البيئة، والبيئة هي الوسط الذي يعيش فيه الإنسان، يعني لا بد من المجتمع يحافظ البيئة اللي يعيش فيه ويحافظ عليه عشان ما يصاب بعض الأمراض، لأن يعني في البيئة إذا كان هناك أي تلوث في البيئة ممكن الناس ممكن يصاب بعض الأمراض البكتيرية، ممكن يصاب بعض الأمراض الفيروسية، ممكن يصاب بعض الأمراض بتاعت الطحالب، ممكن يصاب بعض الأمراض بتاعت الفطريات، لأن ده كلها أمراض موجودة في الهواء العالق في البيئة. عشان كده احنا جايين في مجال البيئة دائما احنا نركز في البيئة المنزلية، ليه؟ لأن دي المكان اللي بيعيش فيه الإنسان، لابد من المجتمع يحافظ بالنسبة للبيئة المنزلية من ناحية النظافة العامة، يعني داخل المنزل وخارج المنزل لازم يتخلص من الأوساخ بطريقة صحية، إما الإنسان يجمع الأوساخ في شوال أو في صفيحة أو على حسب الشيء اللي عنده، وبعد ذلك يرحله، أو ممكن الإنسان ممكن يقوم يدفن الأوساخ ده، يعمل حفرة ويدفنه، وممكن الإنسان ممكن يحرق، ليه؟ لأن مرات الحريق يعني ما في له آثار بالنسبة للناس، لأنه يؤدي إلى تلوث بتاع البيئة في بعض الناس، إذا كان هذا استنشق الدخان ممكن يعني يصاب بأمراض الربو الشارج بعشرين، ممكن يتأثر يعني لذات الناس اللي عندهم الأزمة يعني ممكن يتأثر بالدخان. جاي كيلا عني دايرين أهم حاجة الناس تخلص من الأوساخ الصحية، وعندنا أي بيئة جماعة لا تخلي من الحيوانات الأليفة. جاي كيلا عني دايرين المراض بتاع الحيوانات، إذا كان غنم وإذا كان ضان وإذا كان حمير وإذا كان عبقار وإذا كان جمال على وإذا كان خيول، على حسب الشيء اللي عندك الموجود في المنزل. يعني لازم الناس يتخلص من الأوساخ بتاع فضلات الحيوانات ده بطريقة صحية. ليه؟ لأن فضلات الحيوانات ده في أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان. إذا كان ما يتخلص منه بطريقة صحية ممكن العدوى إذا كان في حيوان مصاب بأي سل في الرأي أو أي حيوان مصاب بهمة معدية أو أي حيوان مصاب بالجمر الخبيث أو أي حيوان مصاب بأي مرض من الأمراض الثانية الأمراض المشتركة للحيوان ممكن الأسرة ذاتها ممكن تصاب بهذه المرض. عشان كده جرينا أهم حاجة في الروشة بتاع الحيوانات لازم الناس تتخلص منه بالطريقة الصحية. يعني الحيوانات عندنا بيع الجلاد الموجودة في كل حيوان في البيت لازم الناس يتخلص منه بطريقة صحية. الحاجة الثانية في البيئة المنزلية أهم حاجة أن الناس يستخدموا المراهيب بطريقة صحية. ليه؟ لأن هنا في بعض العادات الناس يعني واحد بيكون عنده المستراحة العادية الدروة. الدروة دي يعني الإنسان يستخدم التبول وفي نفس اللحظة ممكن يستخدم فعالة التبرد. يعني ما ده ما صحيح. ليه؟ لأن يعني الفضلات بتاع الإنسان ده فيه أمراض كثيرة في الفضلات بتاع الإنسان. إذا كان في البول ممكن يكون الإنسان ده مصاب يعني بأي مرض من الأمراض. ممكن يكون عنده بالهرسية، ممكن يكون الإنسان ده مصاب بمرض عنده يكون عنده يرغان. يعني ده كلها أمراض ممكن ينتقل بالنزل للإنسان. أو عندنا إذا كان مثلا التبرد في العراء ممكن يكون كيف هذا الناس مصابين بالسنتاري، إما بالسنتاري أميبية في حالة الزب يخد مخاط، أو ممكن يكون بالسنتاري باكتيرية في حالة الزب ممكن يخد دم، أو ممكن يكون الإنسان مصاب بعد الديدان لأن الديدان شرسية ديدان كثيرة. يعني ممكن الناس ممكن يصاب أي مرض إشحالات. يعني ممكن يكون مصاب بمرض إشحالات العادية ممكن هنا ويكون فيها الوصول ممكن بنقر المرض بالنسبة للمجتمع. عشان كده احنا دايرين أهم حاجة في أي بيت لازم الناس يستخدموا المرحاض بطريقة صحية ويكون المرحاض يعني مقفول. ليه؟ لأن وراك في حشرات ممكن تعيش عيشة تصاعديه بالنسبة للفضلات بتاع الإنسان. عندنا زي الصراصير، الصراصير دي جماعة تتغذى على الفضلات بتاع الإنسان والفضلات داخل المراهيد ممكن تكون متواجدة. يعني بالليل ممكن تطلع من المراهيد وممكن تجي يعني في الأواني بتاع الأكل ممكن يعني تريد بقى شوية ممكن يحدث يعني تلوث بالنسبة للطعام. يعني كده دي أهم حاجة الناس يعني المراهيد ممكن تكون مغطى عشان ما يكون في توالد بتاع الذباب. لأن عندنا دائما الناس بخافوا من الذباب الأخضر، لكن التخوف من الذبابة المنزلية الخرشية الصغيرة الموجودة مع الناس يعني ده أكثر حاجة ضرر بالنسبة للمجتمع. لأن بنقول المرض نقل ميكانيكي يعني كما هي. يعني مثلا الإنسان مصاب بمرض الذبابة قاعدة شيء مصاب بإسهال قاعدة شيء طعام فجأة الإنسان ممكن يصاب بمرض. عشان كده ندرين أهم حاجة كل المصادر الحشرات الممكن تتغذى منها الناس لازم يحافظ عليها ولازم إذا كان مراهيب لازم يغطوا المراهيب وممكن يستخدم المراهيب بطريقة صحية يتخلص من البراز بتاع الأطفال بطريقة صحية. ممكن يكبوها في الحفرة أو ممكن يعني ممكن تندكن. الحاجة الثانية يعودوا الأطفال ذات يستخدموا الطريقة الصحية والسلوك الصحي كيف يستخدموا المرحاض بطريقة صحية. واحد ذاته لما يخرج المرحاض لازم يغسل يدينه بالموية والصابون. ليه؟ لأن في أمراض كثيرة ممكن تنتقل بواسطة الأيادي. عشان كده لازم الناس يهتموا بجانب الصحة الشخصية. ليه؟ أنا إذا كان مهتم ممكن الأمراض النتيجة من التلوث بتاع الأيادي ممكن ينتقل للإنسان، ممكن ينتقل له ديزنتاريا، ممكن ينتقل له تايفويد، ممكن الإنسان ينتقل له بايل، ممكن يعني أمراض كثيرة ممكن ينتقل يعني بواسطة تلوث الأيادي. عشان كده لازم الناس يهتموا بالمراحيض ونزاهة الأيادي. الحاجة الثانية في البيئة المنزلية أهم حاجة جماعة الأواني بتاع الأكل ذاته. كان عندنا عادات مرات يعني واحد ممكن يعني يدوا الأطفال مثلا الأكل في الحلة بعد شوية الحلة دي ممكن تكون مجدوعة. يعني الطفل قام أكله وخلاه عشان ممكن تجي الكلب ممكن يلحس الكريسة ممكن تلحس الجلادة ممكن تأكل. وهنا بعد ذلك لما لأن ده كل حيوانات أليفة وممكن تنقل أمراض بالنسبة للناس. عشان كده هنا مجرد الإنسان جاء عشان يصنع الطعام ما يغسل الإناء نظيف ويصنع يجوي طعام فجأة الأسرة ممكن تصاب ببعض الأمراض. وما عارفين دي نتيجة من شنو لأن النتيجة من تلوث الإناء دي إبادة الميكروبات من الحيوانات الموجودة في المنزل. عشان كده قالنا أهم هذه الأمهات يهتموا بالأواني المنزلية. يعني أطفال إذا كان أكل لازم يعني يرفعوه ويغسلوه ويكون نظيفة ما يكون أرضى للزبام ما يكون أرضى بالنسبة للحشرات أو للحيوانات الأليفة. عندنا يعني حاجة ثانية من ضمن الأشياء أهم حاجة مرات في البيئة المنزلية الفهم بتاع الطعام ذاته لازم يكون جيد. مرات يا جماعة في بعض الأمراض يعني في بكتيريا تكون عايشة في داخل المنازل، يعني لما تكون غرفة مقفولة حرارة تكون عالية ممكن يكون في بكتيريا عايشة ممكن تحمض الملاح، يعني أنت ممكن الإنسان يعمل ملاح جميل وسمك وممكن فجأة يكون الملاح ده بقى حامض، إيه اللي عنده يكون في بكتيريا خرجت سموم معين في الملاح دي وأدى أدى إلى تحميض الملاح. يعني كده دارين أهم حاجة الناس لازم يكون في تدفية والتسخين بالنسبة للأكل ذاته لازم يكون مسخن ويكون في مكان محفوظ كويس جيدة التهوية عشان ما يحصل أي تلف بالنسبة للطعام، لأن الطعام إذا كان هذا له طلب ومجرد الإنسان أكله ممكن يسبب له حالة تسمم أو ممكن يسبب له حالة إسهال أو ممكن يعمل له يعني مشكلة صحية بالنسبة للإنسان. عشان كده لابد أن الناس يهتموا بالطهي بتاع الطعام الموجود في البيئة المنزلية. عندنا حاجة ثانية في البيئة المنزلية، يعني أهم حاجة يعني عندنا دائما في داخل المنزل في حشرات أليفة مع الناس، بالذات عندنا الفار. الفار دي جماعة يعني بنقول بعض الأمراض بالنسبة للمجتمع، عشان كده لازم الناس في التعامل مع الفار ما يتعاملوا مع المجتمع الفار، ليه؟ لأن الفار ما بقعد في مكان واحد، بنفقد من مكان لمكان من إناء لإناء، وممكن إذا كان الناس عملوا السم بتاع الفار الفار ده ممكن بأرجله بيفمه ما بمش في محل واحد، ممكن ينتقل في الأواني، والأم ممكن تكون مقصت الإناء وأدنى الطعام للناس فجأة أكلوه ممكن يصاب بحالة التسمم. لأن كده لابد من الناس ممكن يتصدى مشترك بالنسبة لإزالة الفار أو يعني عشان كيف يقدر يتخلص من الفيران بطريقة صحية، لأن الفيران دي بدون يعني التسمم ممكن بنقل أمراض ثانية بالنسبة للمجتمع، لأن مرات بيكون عندها قمر عندها براغيث عشوية ممكن يسبب مشكلة صحية بالنسبة للمجتمع. عندنا بالحيوانات الأليفة بيكون في حشرات ذاتها ممكن تكون موجودة، عندنا الهيم والدلم ده كلها يعني حشرات ممكن تكون قاعدة أليفة وممكن تنقل أمراض بالنسبة للأسرة. كان دارين أهم حاجة في البيئة المنزلية لازم الناس يحافظ على المنزل عشان يكون عفوا من الأمراض اللي ممكن لها علاقات بين الإنسان، من الأمراض اللي ممكن تنجم من فضلات بالنسبة للحيوانات، من الأمراض اللي ممكن تنجم نتيجة من تلوث البيئة، من الأمراض اللي ممكن تنجم نتيجة من تلوث الهواء نتيجة من سلوك الإنسان، يعني عدم يعني تهوية الغرفة إذا كان واحد مصاب بمرض تعشيم أو مصاب بمرض بتاع التهاب الجهاز التنفسي أو مصاب بمرض بتاع الزكام أو بتاع نزلة عادية ممكن كل الناس ممكن يصابوا. ليه؟ لأن يعني بيكون الإنسان بفرز بكتيريا معينة في الغرفة وبتجة الناس بيشغوا أو فيروس كل الناس ممكن يكونوا مرضى بهذه المرض. فكي يعني إننا دارين أهم حاجة أن كل الناس يعني احتموا بالبيئة المنزلية كل ما أصبحوا أصحاء من الأمراض، ونتمنى لهم على صحة وعافية، ولا بد الناس يهتموا بالإرشادات الصحية عشان يقللوا من التكلفة الاقتصادية بالنسبة للعلاج ويعيشوا المجتمع يعني صحة أفضل وحياة أرقى، ونتمنى لهم صحة وعافية. السلام عليكم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أنا بنريد شديد خلت قلبي وحيد الأرقام بغاشي الغرابية والفرقة ما بالليل الغرابية بنية من دارفور أيه جيحة كلب اللور يا ريت تجينا الزور أنا غير ما بدور الغرابية ومعاها ببقى سعيد الغرابية أنا بنريد شديد خلت قلبي وحيد الغرابية الأرقام نغاشي الغرابية والفرقة ما بالليل الغرابية نايرة وحلى وجيه جند بيها اعمل ايه من ريال فاضل ليه الغرابية العيد بيجيب اكيد الغرابية مكسوسة وبالرجال محروسة إن الفولة وبابلوس الغرابية سيبها بقبلين الغرابية بريدة لي سنين السلام حنين سبت العلم والدين من الفاجر والضعين الغرابية وصي صباح العيد الغرابية أنا بلريدة شديد تخلف يا غربي وحيد الغرابية بني زين حلاته رايقه بين اخواته بالعصير طلعاته من تلس فلاته الغرابيه وضيونه زي الصيب طيبه واحلى وشيش الهيبة ضابط الجيش للحلال معاها عيش من المجد والغباش الغرابية الجامعة تقرب عيد الغرابية الجنين ليك سلام مرسول معنا السام غزال لابس زمام البعاد مني حرام الغرابية ودي الجمال قريب الغرابية أنا ابن
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.